التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
Thank you. وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل عليه اللهم صل عليه الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 92 من سورة البقرة، واقعة في سياق الرد القرآني على بني إسرائيل في ادعائهم الذي أطلقوه ليبرروا به موقفهم الرافض من الرسالة الإسلامية ومن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أنهم كانوا على علم بمجيئه، بل كانوا يترقبون ظهوره وبعثته بفارغ الصبر، إلى درجة كما يحدثنا القرآن الكريم أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقد تحدثنا في الآية السابقة، الآية 91، عن ذلك الادعاء الفارغ لليهود بقولهم نؤمن بما أنزل علينا، عندما يقال لهم آمنوا بما أنزل الله، يعني آمنوا بالقرآن الكريم وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا كان يقول هؤلاء اليهود؟ كانوا يدعون بأن عندهم الكفاية، فهم ليسوا بحاجة إلى نبي جديد وإلى رسالة جديدة وإلى دين جديد. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. هذا الادعاء نؤمن بما أنزل علينا يحقق فيه اليهود هدفين أساسيين، ويضربون عصفورين بحجر واحد. العصفور الأول هو أنهم يرفضون الرسالة الإسلامية رغم علمهم بصدقها ورغم ترقبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى درجة الاستفتاح به على الأعداء كما قرأنا سابقا. والعصفور الثاني هو أنهم يضفون على رفضهم هذا طابع الدين والحرص على الأنبياء والمرسلين، وكأن الذي دفعهم إلى الرفض هو الحرص الديني الكبير والمحافظة على أصالة دينهم ورسالتهم وتوراتهم، والحال أن المسألة على العكس من ذلك تماما، فإن رفضهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وللقرآن الكريم هو بالحقيقة رفض لما جاء في التوراة وتمرد على تعاليم التوراة نفسها. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فإن الإيمان بالقرآن هو بالحقيقة الإيمان بالتوراة، لأن القرآن لم يأتي مكذبا للتوراة ولم يأتي معاكسا لتعاليمها وأوامرها وتوجيهاتها، بل إن بين رسالات الله سبحانه وتعالى مسيرة تكاملية واحدة وأهداف واحدة وغايات واحدة، وهذا القرآن الكريم زاخر بقصص الأنبياء والمرسلين، بقصة موسى عليه السلام وقصة المسيح عليه السلام، بل إن أنبياء الله في القرآن الكريم يمتازون بسمات العصمة والطهر والعفة وعدم الخطأ، ما لم نرى في التوراة الحالية والأناجيل الحاضرة. فالقرآن يصف موسى عليه السلام بأروع وصف وأجمل صفات، بأنه كليم الله، وبأن الله اصطنعه على عينه ورعايته وحفظه ولتصنع على عيني، وأنه عليه السلام قد جاء على قدر عظيم من العلم من الفهم من التقوى، ولقد جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. فادعاء اليهود بأن عندهم الكفاية وبأنهم ليسوا بحاجة إلى رسالة جديدة وليسوا بحاجة إلى رسول جديد، إنما هو ادعاء في ظاهره يبدو عليه الحرص والتدين والالتزام، وفي باطنه الكفر والجحود والعناد ورفض حتى ما جاء في التوراة من تعاليم ومن أوامر ومن وصايا وتوجيهات. وهكذا هو الأسلوب الإسرائيلي اليهودي في كل زمان، فإنك ترى اليهود دائما وأبدا يحاولون أن يؤطروا مشاريعهم التوسعية وأعمالهم الإجرامية، يؤطرونها بإطار الدين من أجل أن يجعلوها ذات طابع مقدس، مما يؤدي بتفاعل اليهود المساكين في كل أنحاء العالم بهذا المشروع وبهذه الجرائم. وقد قلنا سابقا أن الحركة الصهيونية بقيادة هرتزل حركة ملحدة في الأساس، لم تؤمن بدين ولم تؤمن بكتاب ولم تؤمن برسالة، بل هي ضد الرسالات والرسل وتعاليم السماء. ومع كل ذلك نجد الحركة الصهيونية قد لبست وألبست مشاريعها لبوس الدين، وراحت تتحدث عن أرض الميعاد وهيكل سليمان وحائط المبكى، إلى درجة أنها راحت تستعمل الأسماء التوراتية، أسماء المدن والمناطق كما جاءت في التوراة. فإنهم يرفضون أن يقولوا الضفة الغربية وغزة، بل يقولون يهودا والسامرة، هذا الاسم التوراتي يهودا والسامرة. وقد أصر مناحين بيغن في كام ديفيد على أن تسمى الأسماء في الاتفاقية كما هي في التوراة، ورفض أي يوقع على اتفاق تستعمل فيه الأسماء المتعارفة دوليا، ولا بد من أن تكون الأسماء توراتية. وأصر على موقفه في كام ديفيد إلى أن أقنعه الرئيس الأمريكي، كما يذكر كارتر في مذكراته، أقنعه بصيغة حل مناسبة فوافق عليها، وكانت صيغة الحل هي أن يبقى الاسم على حاله، يعني الاسم المتعارف سياسيا ودوليا الضفة الغربية وقطاع غزة في النسخة الإنجليزية والعربية، أما في النسخة العبرية فيكتب يهودا والسامرة. إن هذا الإصرار يظهر الصهيونية بأنها حريصة على الدين وحريصة على التوراة، إلى درجة أنها حريصة حتى على الأسماء التي وردت في التوراة ولو كانت قبل آلاف السنين. إن هذا السلوك الإسرائيلي من أجل إضفاء الشرعية على مشاريعهم وعلى تحركاتهم، مما يجعلون من يهود العالم في حالة استنفار وفي حالة شعور بالمسؤولية بأن إسرائيل ليست دولة خاصة باليهود الذين يسكنون في إسرائيل، بل على يهود العالم جميعاً أن يهبوا للدفاع عن إسرائيل بما يملكون من طاقات وبما يملكون من جهود. وهكذا يحاول اليهود أن يستعملوا لباس الدين والمقدسات في كل حركاتهم، حتى عندما يضربون الدين ويضربون المقدسات، ولكن يضربونها باسم الدين وباسم المقدسات. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وهنا يرد القرآن عليهم بردود عديدة، بحيث يعري دعواهم التي تبدو الحرص على الرسالة بقوله تعالى ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإذا كنتم حريصين على رسالتكم كما تدعون فلماذا تقتلون أصحابها عندما جاءوا إليكم؟ وهذا قائدكم ومنقذكم موسى عليه السلام، كيف وقفتم تجاهه؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. إنكم بمجرد غياب موسى عن الساحة، ذلك الغياب المؤقت، انحرفتم عن منهجه ورحتم تعبدون العجل الذي صنعه لكم السامري من ذهب، ولم تعبؤوا بخليفته خليفة موسى عليه السلام هارون، بل قلتم له بكل إصرار ووقاحة لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وكأن الله سبحانه وتعالى قد اختفى من الوجود وغاب عن الوجود بغياب موسى عليه السلام. إنها الطبيعة المشاكسة المخالفة الرافضة للحق في أي لحظة يسمح لها بذلك. إن هذه النفسية اليهودية لا تفكر برسالة ولا تحمل هموم رسالية، وإنما همها الأول والأساس هو مصلحتها، وهدفها الأول والأساس ذاتها. فالمسألة هنا في رفضكم أيها اليهود للرسالة الخاتمة وفي رفضكم لرسول الله صلى الله عليه وآله لم ينبع ذلك من موقع حرصكم على توراتكم كما تدعون، بل من موقع تلك القلوب القاسية والنفوس المتمردة التي لا تعير أهمية لرسول ولا نبي، حتى ولو كان هذا الرسول والنبي هو موسى عليه السلام. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، ونرحب بحضرتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. رافقونا أيها الكرام، بعد الاستعراض وفي الساعة 1:30 موعدكم يتجدد مع حلقة جديدة من برنامج من المكتبة الإيرانية. سفينة النجاة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:43. في الساعة 2 موعدكم مع عرض موجز لأهم الأنباء. في الساعة 2:05 موعدكم مع المحاضرة الإسلامية، ستكون هذه المحاضرة لسماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. في الساعة الثالثة تماما على مدى 25 دقيقة موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. بعد متابعة الأخبار تأتيكم تمثيلية الإذاعة، وذلك عند الساعة 3:25. في الساعة 4 تماما موعدكم مع عرض موجز لآخر وأهم الأنباء. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 4:08، وفي الساعة 4:15 موعدكم مع فلسطين اليوم. شكرا على المتابعة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية.
راجينا أن يحظى ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع بحسن متابعتكم، ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأفاضل، كتاب الحياة السياسية للإمام الخميني رحمه الله الذي ألفه السيد محمد حسن رجبي كتاب مفعم بالحقائق، حافل بالفوائد النظرية والعملية، يتعامل مع الأحداث بموضوعية، وقد ضمنه الكاتب كل ما توافر لديه من خطب وبيانات وتوجيهات وتوصيات للإمام الراحل، سجلها بمنتهى الدقة والأمانة وشفعها بتحليلات تنطوي على رصيد قدراته وكفاءاته، ليطلع الرأي العام العالمي والإسلامي على أبعاد هذه الشخصية التي غيرت مجرى التاريخ المعاصر.
فالإمام رضوان الله تعالى عليه يعتبر من الشخصيات الاستثنائية ذات الخصب والعمق، تتعدد فيها الجوانب بتناغم يقل نظيره، فهو أستاذ الفقه والأصول والفلسفة والأخلاق، وهو المفكر والمؤلف والأديب والخطيب، وهو العارف العابد العاشق السالك، ثم هو إلى ذلك كله أبرع من أدرك أن السياسة جزء لا يتجزأ من الدين، وبعد حيوي يحقق أهداف الشريعة في إنقاذ البلاد والعباد واستئصال الشر والفساد.
وهكذا استطاع مفجر الثورة الإسلامية أن يجمع في شخصه مرجع التقليد الذي يستوعب الزمان والمكان، والمجدد الذي يرتقبه المسلمون في كل قرن، وقائد حركة الأمة، وينطلق ليزلزل عروش الطغاة ويفجر أول ثورة إسلامية كبرى ويؤسس أول جمهورية إسلامية حقيقية كما يؤكد المؤلف.
وبأنفاسه الثورية دخل المسلمون عصرا جديدا من اليقظة والحيوية والمقاومة، وصار الإسلام الراية التي تظلل ثوار العالم والكابوس الذي أقض مضاجع المستكبرين جميعا وهدد أحلامهم وأطماعهم. ولا يمكن لأحد بعد ذلك أن يدرس عصرنا الحاضر وأن يدرس تاريخ البشرية المعاصر والسياسة العالمية وموقع الإسلام والمسلمين فيها بمعزل عن الدراسة المعمقة لحياة الإمام رحمه الله السياسية.
وهكذا تتجلى أهمية كتاب الحياة السياسية للإمام لمؤلفه محمد حسن رجبي أكثر فأكثر، والفراغ الذي يمكن أن يسده في المكتبة العالمية عموما والإسلامية خصوصا. أيها الإخوة والأخوات، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتعرف معا على كتاب الحياة السياسية للإمام الخميني لمحمد حسن رجبي.
مستمعينا الكرام، لقد بذل المؤلف محمد حسن رجبي قصارى جهده في كتابه الحياة السياسية للإمام رحمه الله من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من المصادر والمراجع، وتقدر بأكثر من 126 مرجعا ومصدرا تتناول المدة ما بين 1900 حتى 1977 للميلاد. وكذلك راجع المؤلف بعض الوثائق والمستندات المتوفرة لديه، وبعض وثائق السباك قوات أمن الشاه المنشورة حول الإمام في خلال الأعوام ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، فأثبتها للتوثيق، والتقى عددا من المقربين للإمام قدس سره الشريف وتلاميذه ليطلع عن كثب على نهضة الإمام قدس سره الشريف في مرحلة ما قبل عام 1960، مما أكسب البحث طابعا أكاديميا ووثائقيا.
يقول مترجم الكتاب بشأن إعداد الكتاب للقارئ العربي: لقد عمدت إلى كتابة بعض الهوامش، وذلك من أجل تبسيط بعض الأفكار وتوضيح بعض النقاط وشرح خلفيات الحوادث، فرجعت إلى عدد من الكتب المنشورة باللغة الفارسية حول الثورة الإسلامية وحياة الإمام قدس سره توخيا للدقة. يشمل الكتاب على 31 فصلا يتحدث فيها الكاتب عن الموضوعات الآتية: المرحلة الممتدة من ولادة الإمام رحمه الله وحتى عام 1945، عرض موجز عن أوضاع البلاد حتى انقلاب رضا خان، موقف الإمام قدس سره من رضا خان، الأوضاع السياسية بعد رضا خان وغياب القيادة الدينية عن الساحة السياسية، والحديث عن آراء الإمام قدس سره في كتاب كشف الأسرار وبخاصة ولاية الفقيه، السياسة الداخلية والخارجية للشاه، الكتل والأحزاب السياسية من عام 1953 وحتى عام 1963، ومواقف الإمام في هذه الفترة من الشاه، اعتقال الإمام في مدينة قم وإطلاق سراحه، خصائص الحركة الجهادية للإمام الخميني رحمه الله، ونهج الشاه بعد نفي الإمام قدس سره حتى عام 1971، حياة الإمام قدس سره في المنفى، مواقف الإمام قدس سره تجاه تحركات الشاه وتجاه النظام العراقي، وقضية ترحيل الإيرانيين من العراق.
كما يضم الكتاب موضوعات أخرى، منها الإمام قدس سره والحرب الإسرائيلية العربية، اتساع رقعة الفقر في إيران في الأعوام من 1973 حتى 1978، فتوى حرمة الانتماء إلى حزب راستاخيز الشاهنشاهي وتحريم التاريخ الشاهنشاهي، تغيرات السياسة الأمريكية الخارجية وانفتاح الأجواء السياسية في إيران، استشهاد نجل الإمام الأكبر السيد مصطفى وانفجار بركان الثورة الإسلامية، مجزرة التاسع من كانون الثاني التي ارتكبها الشاه في قم 19 من شهر دي الإيراني، وحادثة التاسع من شباط في تبريز بستونه بهمان، ثم استمرار الثورة وإعلان الأحكام العرفية في أصفهان، حكومة الوفاق الوطني، مجزرة الثامن من أيلول، هفده شهريفار، ومحاصرة منزل الإمام قدس سره الشريف في النجف.
تقبلوا منا فائق الشكر والتقدير على كرم المتابعة، رجينا أن يتجدد اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة إن شاء الله من برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
حتى ذلك الحين لكم منا أجمل التحايا وأطيب المنى.
أين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر؟ ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة. ما أروع اللقاء عندما يجمعنا عبر أثير إذاعتنا العتيدة هذه إذاعة طهران، وقبل أيام قليلة من زيارة الأربعين لمرقد مولانا الإمام الصبط الشهيد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وبعد أن عشنا مع أعظم كارثة إسلامية نستعيد ذكراها المستقرة في أعماق نفوسنا نحن المسلمين، ونمجد خلودها الصاعد من العصور، ونتابع حوادثها البطولية الرائعة لنستمد منها أسمى معاني الكفاح المتبلور بالإشعاعات السماوية والزاخر بالمثل الروحانية المليء بكل المعاني الخيرة التي تمثلت في يوم الطف من عاشوراء.
ذلك اليوم الذي لم يزل ولن يزال عبرة في صدور المسلمين وعبرة في تاريخ الإسلام، ومشعلا وهاجا ينشر معالم العزة والكرامة الصادق، وطريقا مهيعا للخلود الروحي والمعنوي. كونوا معنا لنستذكر السيدة العقيلة زينب عليها السلام، والدور الكبير الذي أنيط بها بعد استشهاد أخيها الحسين وأخيها أبي الفضل العباس عليهما السلام، وهي التي أكملت ثورة أخيها السبط الشهيد على أكمل وجه. إذن ابقوا معنا. زينب بنت علي عليه السلام وأخت الحسين عليه السلام، سليلة البيت الهاشمي العريق وعقيلة الطالبيين، وزهرة أهليها الأعلين وريحانة النبوة السماوية، وقداحة الشجرة المباركة التي أصلها ثابت في الأرض وفروعها في السماء، زينب هذه التي تربت وترعرعت في مهد الحنان الفاطمي والعطف المحمدي، والتي هيئت منذ اليوم الأول لتسجل أروع صفحة في جهاد المرأة المسلمة، والتي أحاطتها ظلال عاشوراء منذ الفجر الأول لولادتها. فهذا التاريخ يحدثنا صادقا، وحتى على لسان المستشرقين، أمثال رونالدسون في كتابه عقيدة الشيعة، ولامنس في كتاب فاطمة وبنات محمد. ثم يحدثون أن البيت النبوي كان يرى في وليدته الصغيرة جيشا صامدا أمام حوادث الدهر المقبلة، فأخذ يهيئها لذلك ويوقد في حناياها النور المقدس والنار الحماسية. وعندما لمح لها الإمام عليه السلام في يوم من الأيام عن دورها المقبل، أجابته في جد رصين: أعرف ذلك يا أبي، أخبرتني به أمي لتهيئني لغدي. يا الله، ويا لروعة عقيلة بني هاشم، ويا لعقيدة الإسلام التي تهب الروح المسلمة طاقة تتقاصر دونها الطاقات. ثم درجت زينب عليه السلام وتقدمت بخطاها نحو صباها الحزين بعد فقد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله والأم الرؤوم، ومضت مطلعة بوصية الأم النائية، وأصبحت للحسن والحسين عليهما السلام أما ثانية لا يعوزها حنان الأمومة بما فيه من إيثار وتضحية. ثم تتابعت الحوادث وتعاقبت، وعقيلتنا تتابعها عن بعد وقرب، وقد اندمجت مع رسالة جدها الخالدة تستمد منها النور الوهاج والقبس المضيء، حتى وقفت بها عجلة الزمن في يوم عاشوراء، يوم النور الخالد ويوم الجهاد الشامخ، فكانت هي أول من تحسس مواطن الخطر في كربلاء. وحينما سمعت الإمام عليه السلام يقول: يا دهر أف لك من خليلي، تخرج إليه وتقول: واثق الله، ليت الموت أعدمني الحياة. فيروح أخوها الحبيب يسليها ويواسيها، ثم يشرح لها الوضع الراهن على حقيقته ويوصيها بوصاياه. أخذت العقيلة زينب على عاتقها المسؤولية الكبرى، واطلعت بأروع مهمة تاريخية، وهي تركيز نداء الحق الذي استشهد لأجله آلها الميامين. أيها الأحبة الكرام، نرى العقيلة زينب عليها السلام وقد خرجت من المعركة، وبعد إذ فقدت فيها أعز ما يفقد، نراها شامخة كالطود، راسخة كالجبل الأشم، تخاطب يزيد فتقول: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوثقة والأمور متسقة، فمهلا مهلا أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فوالله ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، حينما لا تجد إلا ما قدمت يداك. هكذا خرجت بنت علي عليه السلام من الطف، وهي أرفع ما تكون روحا، وأرسخ ما تكون عقيدة وثباتا. ولقد كانت خطبتها المأثورة في الكوفة هي الشرارة الأولى للأخذ بالثأر وحركة التوابين، فلقد كفكفت دموعها وهي تلمح الكوفة مهد صباها اليانع وعاصمة عزها الشامخ، وأشارت للدموع الباكية بالسكوت، ثم قالت: أما بعد يا أهل الكوفة، أتبكون؟ فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا ساء ما تزرون. إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا. أتعجبون لو أمطرت السماء دما؟ ألا ساء ما سولت أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون؟ استمرت بنت الرسالة تدعو إلى رسالة الإسلام على يقين وبصيرة، لم يشغلها المصاب الهائل، ولم تقعد بها الشدائد عن المضي قدما في طريق الدعوة والهداية، حتى إنها كانت امتدادا لحياة أخيها الحسين عليه السلام وآلها الأطهار. فلتقتبس نساؤنا اليوم ومضة من روحها الجبارة، وليستمدن من روحها الكبيرة طاقة من طاقاتها المثالية، ومن صبرها الثبات، ومن بيانها الإرادة والعزيمة بالمضي قدما نحو رفع راية الهدى والرشاد، ومقاومة الظلم والفساد، والدفاع عن القيم والمبادئ السامية والمثل العليا. أحبتنا الكرام، وحتى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحبيب الغالي، للطبيب الوالي، لعيون البيها شوف ماشي صوب الجنة، للغريبة عنا وبكربلة أطوف، وبكربلة أطوف. للحبيب الغالي، للطبيب الوالي، لعيون البيها شوف ما طاش صوب الجنة للغريبة عنا. يحفظون يلا كربلة يلا غلاته حلاته طريق الهوى طريق الهوى مواكب حبايب تجي لك سوى
قولها
غلاته حلاته طريق الهوى مواكب حبايب تجي لك سوى يلا 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 يا روح اشتعدي للمشي والمسير كل تعب خلي ما يهمك للي شال الحصير والعبيد يمشي على راسه من يزور الامير من يزور يلا ظهري تارك كل شي راح احس من امشي لابو قلب الرؤوف ماشي صوب الجنة للغريبة عنا والكربلة أطوف فدوى لإيدك للحبيب الغالي
للطبيب الوالي
لعيون بيها شوف
ماشي صوب الجنة للغريبة عنا
والكربلة أطوف. إذا تعبان قلي يلا ابو يا شعرها الاستاذ الحسين يا المخلص علي الابراهيمي يا غالي غلاتك يا غالي غلاتك اعز من هلي
اعز من هلي
نحبك مثل حب سجي العلي وغلاتك أعز من هلي
أعز من هلي
نحبك مثل حب سجي العلي سجي يلا لا جمل لا ود يمنع نصلك يا الأمل سيدي ودرب الخدامة كملك بنزل يخدموا ماي المواكب أحلى من العسل أحلى من العسل أحلى من يلا الخطوة لي محسوبة أربعين كتوبة رغم كل الأنوف ماشي صوب الجنة للغريبة عنا والكربلة للغريب للغريب الغالي الحبيب الغالي
الحبيب الغالي عيونك فيها شوق عاش صوب الجنة للغريبة عنا
يلا يلا شعائر شعر الأستاذ علي الإبراهيمي شعائر منابر تنادي العشيق
تنادي العشيق
سألني أقل له تريد الصديق
تريد الصديق
شعائل منابر تنادي العشيق
تنادي العشيق
سألني أقل له تريد الصديق تريد